من أجل أن يكون له شريك سواء كان مستقلا أو مشاركا، وأن يكون له ظهير، بل ونفى أن يشفع عنده أحد إلا بإذنه. نعم.
الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير.
قوله قال الحق، الله أعلم، الذي يظهر أن أنهم يخبرون بما قال الله وهو الحق، حتى إذا وزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق، كان يشير إلى أن معنى قالوا الحق يعني أن جبريل يخبرهم بما قال الله وهو الحق. ولكن الآية جاءت مجملة، فكل كلامه حق، كل ما أمر به حق. وكيف على هذا العصام؟ نعم حسبك. شو قول؟ نعم، من أسماء الله الحق، بدليل قوله تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. نعم. كذا يقول المفسرون إن إيل بمعنى عبد وجبري بمعنى عبد، فيكون المعنى عبد الله. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير. المسألة الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك.
سبب سؤالهم عن ذلك لعل ما حصل لهم من الصعق والغش لسماع كلام الله، هذا هو سبب سؤال ماذا قال ربنا يا جبريل. نعم.
الخامسة أن جبرائيل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا.
نعم، فيها أن جبريل عليه السلام في الحديث فيكلمه الله من وحي بما أراد، فيمر جبريل على الملائكة كلما مر على ملائكة سألوه ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال كذا وكذا وقوله الحق. وعلى هذا فقوله قال الحق يعني مجمل، هذا مجمل ليس فيه تعيين لما قاله الرب سبحانه، إنما فيه بيان أن الله لم يقل ولا يقول إلا الحق، قال الحق وهو العلي الكبير. ولهذا قال الشيخ فيقول جبريل قال كذا وكذا يعني على وجه التعيين. نعم.
السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبرائيل.
إن أول من يرفع رأسه من الملائكة بعدما حصل لهم من الغش والصعق وأنهم يخرون لله سجدا، أول من يرفع رأسه جبريل فيكلم الله من وحي بما أراد. نعم. كل هذا يتعلق بحديث النواس بن سمعان. نعم.
السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه.
أن جبريل يقول هذا لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه، كلما مر على أهل السماء قالوا ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال كذا قال الحق. نعم.
الثامنة أن الغش يعم أهل السماوات كلهم.
نعم، هذا كله في حديث النواس. نعم.
التاسعة ارتجاف السماوات بكلام الله.
الله المستعان. نعم، هذا كله في حديث إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة. نعم، أو رعدة شديدة. نعم.
العاشرة أن جبرائيل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله.
نعم، جبريل هو ملك الوحي هو الذي يتلقى عن الله وينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. نعم.
الحادية عشرة: ذكر استراق الشياطين.
رجع للحديث الأول، كل المسائل اللي فاتت متعلقة بالحديث الأخير، حديث النواس بن سمعان، يكون فيه من مسائل هذا الباب ذكر استراق الشياطين للخبر من السماء. أعد المسألة: ذكر استراق.
الحادية عشرة: ذكر استراق الشياطين.
ذكر استراقهم من السماء، ذكر استراقهم لما يتكلم به الملائكة، الملائكة الذين في السماء أو الملائكة الذين في السحاب، لكن الحديث الذي عندنا هنا يختص بما يستلقه الشياطين، يعني من السماء، من عند السماء الدنيا. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وعبرناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. نعم.
الثانية عشرة: صفة ركوب بعضهم بعضا.
وصفه سفيان بكفه، ومستلق السمع هكذا وصفه سفيان بكفه، فحرفها وبدد بين أصابع مفتوحة كلها. نعم.
الثالثة عشرة: إرسال الشهاب.
يعني أيضا فيه في العديد أن الشياطين إذا ارتقوا وترادفوا لاستراق السمع يقذفون بالشهب، يقذفون من كل جانب دحورا، ولهم عذاب واصب إلا من خطب الخطبة فأتبعه شهاب ثاقب. وفي العديد أنه ربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيه، وربما ألقاه قبل أن يدركه. نعم.
الرابعة عشرة: أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه.
ما هو واضح هذا الذي يظهر أن الأعلى ربما ألقاه إلى من تحته قبل أن يدركه الشهاب، وربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها. ليس المراد الإلقاء إلى أذن الكاهن، لأن الحديث فيه أن مستلق السمع يتلقاها بعضهم عن بعض، ومستلق السمع هكذا وصفه سفيان بكفه عظمه وبدل بين أصابعه. مش يقول في الحديث بعده فربما
سبب
مثل المتن وصفه سفيان بكفه عظمه وبدل بين أصابعه،
قال فيسمعها مستلق السمع، ومستلق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته.
تأمل هذا، يعني هذا التدرج، وقارن بينه وبين المسألة التي عندك الرابعة والخامسة عشر. ظاهر يعني المسألة فيها إن الشيطان مستلق السمع ربما ألقى الكلمة إلى أذني الإنسي الكاهن قبل أن يدركه الشهاب، وربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها. هذا ليس بظاهر، إن يلقيها على يقرها في أذن الكاهن هو الأخير واحد بعد واحد، والذي يدركه الشهاب قبل أن يلقيها أو قد يلقيها قبل أن يدركه هو الشيطان الفوقي اللي فوق، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها اللي من بعده، وربما ألقاها قبل أن يدركه. كيف هذه المسألة؟
رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. المسألة الرابعة عشرة: أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه.
هذه الفائدة أظننا قرأناها، وقلت إن الذي يظهر من سياق الحديث أن الشيطان والجن الفوقاني الذي يسمع الذي هو مستلق السمع قد يلقيها إلى من تحته ويلقيها الآخر إلى من تحته قبل أن يدركه الشهاب، وقد يدركه الشهاب قبل أن يلقيها فتضيع عليه. ليس المراد أنه قد يدركه الشهاب قبل أن يلقيها في أذن الكاهن، لأن هذا يعني ما هو بلازم إنها تكون تأخذ سبيلها من واعد الواعد إلى أذن الكاهن في نفس اللحظات. فالأضر أنه أن المقصود أنه ربما أدرك الشيطان الفوقاني ربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها إلى ما تحته، لأن نفس الحديث فيها فيه ذكر هذا: يلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها في أذن الساحر أو الكاهن. فالمسألة فيها إلقاء وإلقاء، إلقاء بعد إلقاء وإلقاء بعد إلقاء. نعم.
الخامسة عشرة: كون الكاهن يصدق بعض الأحيان.
يصدق
أحسن الله عليك.
كون الكاهن يصدق بعض الأحيان، نعم، قد يصدق الكذب، الشيطان قد يصدق، والمراد الكاهن قد يصدق بما يخبر به عن مستلق السمع. نعم. بعد
السادسة عشرة: كونه يكذب معها مئة كذبة.
هذه أيضا من مما دل عليه الحديث أن الكاهن إذا بلغته هذه الكلمة من مستلق السمع أضاف لها مئة كلمة يمكن وأكثر، فيروج هذه المئة بتلك الكذبة الواحدة، بتلك القضية الواحدة، يروج الأكاذيب والكذبات الكثيرة المئة الكذبة يروجها بصدقه مرة. نعم.
السابعة عشرة: أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء.
يعني أن سبب تصديق الناس له في أكاذيبه هو تلك الكلمة، ولهذا جاء في العديد: فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. يكذب أكاذيب كثيرة فيصدقه الناس، فيقول قائلهم: ليش تكذبونه؟ أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. نعم.
الثامنة عشرة: قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة؟
هذه من استنباطات الشيخ رحمه الله الدقيقة. تعلق النفوس بالباطل، تعلقها بالباطل، انظر كيف يصدقونه بواحدة، يصدقونه بواحد ولا يعتبرون بمئة كلمة. خلاص صدق مرة أصبح مصدق في كلش. هذا من تعلق النفوس بالباطل، يعني كأن النفوس المتعلقة بالباطل يؤيدون قبولهم للباطل بأوهى الخيوط، أي سبب بس يأيد هذا الباطل يتمسكون به. نعم.
التاسعة عشرة: كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها.
كون الناس، هذه من الفوائد، أن الناس يتلقفون أيضا هذه الكلمة التي أخبر بها الكاهن التي سمعت من السماء، يتنقلونها ويتداولونها ويروجون، فإذا أراد أحد أن يكذب الكاهن قالوا: أليس قد قال لنا كذا وكذا يوم كذا وكذا؟ خلاص فيستدلون بها. نعم.
العشرون: إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة.
يقول إثبات الصفات مثل الوجه، إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. هذا حديث الأول فيها أن الله إذا قضى الأمر في السماء طلبت الملائكة بأجنحتها خضعان لقوله، ففيه أنه سبحانه وتعالى يتكلم بكلام تسمعه الملائكة. هذا ما أفاده الحديث، ولهذا يقول كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. في الحديث النواسي بن سمعان فيها أن الله تعالى إذا قضى الأمر في السماء، إذا أراد الله أن يحيي بالأمر تكلم بالوحي، فتأخذ السماوات منه رعدة رعدة أو رجفة شديدة، فإذا سمع ذلك بالسماوات الملائكة يعني خروا لله سجدا، صعقوا وخروا لله سجدا، ويسجد جبريل فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحي ببارد. هذا يدل على أن كلام الله بكلام مسموع، أن كلام الله مسموع يسمعه جبريل ويسمعه غير جبريل، خلافا للأشاعرة فإن الأشاعرة يقول إن الله إن كلام الله معنى نفسي ليس بحرف ولا صوت. والأشاعرة يثبتون سبع صفات، هذا في المشهور من مذهبهم عند متأخرين سبع صفات، وينفون ما عليها، فيثبتون العلم والسمع والبصر والكلام والقدرة والإرادة، يقولون هذه نعم ثابتة لله حقيقة، مع أنهم لا يثبتون بعض تلك الصفات الإثبات المعقول كالكلام، وينفون بقية الصفات ويتأولون النصوص أو يفوضون فيها، مثل الاستواء ينفون حقيقة الاستواء ويتأولون الاستواء بالاستيلاء، أو يفوضون الآيات ويقولون الله أعلم بمراده، وهكذا البقية. نعم.
الحادية والعشرون، أن تلك الرجفة والغشي خوفا من الله عز وجل.
أن الرجفة والغشي الذي يحصل، رجفة السماوات والغشي الذي يحصل الملائكة، أن هذا سببه الخوف من الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على أن الملائكة عبيد ليسوا بآلهة، يفزعون ويخافون ويغشى عليهم ويصعقون، ومن هذه حاله أفيجوز أن يتخذ إلها مع الله؟ نعم.
الثانية والعشرون، أنهم يخرون لله سجدا.
نعم، الفائدة أنهم إذا سمعوا كلام الله وشعروا برجفة السماوات صعقوا وخروا لله سجدا تعظيما له سبحانه وتعالى ولكلامه. نعم.
باب الشفاعة.
بارك الله فيك،
أسأل الله إليك،
وفق الله الجميع.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب الشفاعة. وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا. وقوله: من ذا الذي يقرض، وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال أبو العباس.
فعل هذا بس.
السلام عليكم.
يقول المؤلف الإمام رحمه الله: باب الشفاعة. يعني هذا باب ذكر الشفاعة، ذكرها حقيقتها وأنواعها. والشفاعة مصدر شفع يشفع شفاعته، وهي مأخوذة من الشفع وهو خلاف الوتر، وحقيقتها طلب الخير للغير. وسمي الشافع شافعا لأنه يصير صاحب الحاجة بالشافع شفعا، بدلا كان منفردا في طلبه، فبانضمام الداعي والشافع والساعي له صار به شفع شفعه. لكن لما كانت الشفاعة متضمنة للدعاء عدت بإله، شفع له دعا له شفعه، أي صيره بانضمامه إليه شفعا، فشفع له أي دعا له. وقد ذكر الله الشفاعة في مواضع من القرآن، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال سبحانه وتعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. قال سبحانه وتعالى: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. قال سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر. وقال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات لا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربه. وقال سبحانه وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال في وصف الملائكة: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، إلى غير ذلك من الآيات. اشتملت هذه الآيات كذلك قوله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. قال سبحانه وتعالى: فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. يقول تعالى عن أهل النار: قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فتضمنت هذه الآيات نفي الشفاعة عن الكافرين والظالمين، عن المجرمين والظالمين وهم الكفار المشركون، فهؤلاء لا تنفعهم شفاعة الشافعين. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. وليس المراد أن أحدا يشفع لهم يوم القيامة فلا تنفعهم الشفاعة، لا، فنفي الشفاعة لنفي وجودها، فلا شفيع لهم. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. فلا يشفع أحد للكافرين، لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الصالحون، وإنما يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم ويشفع الأنبياء والملائكة والصالحون لعباد الله الموحدين، كما قال سبحانه وتعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال سبحانه وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فمن أذن الله له بالشفاعة شفع، ولا يأذن بالشفاعة لأحد إلا لأهل التوحيد، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فدلت هذه النصوص على أن الشفاعة في القرآن شفاعتان: شفاعة مثبتة وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المثبتة هي الشفاعة لأهل التوحيد ولا تكون إلا بإذنه، الشفاعة المثبتة هي التي تكون بإذنه للشافع ورضاه عن المشفوع. ودليل ذلك من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلا أحد من الخلق لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الصالحون لا أحد يشفع عنده يوم القيامة إلا بإذنه، ولا يأذن بالشفاعة إلا لمن رضي الله عنه وهم أهل التوحيد، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة يقول كما سيأتي في ذلك كلام شيخ الإسلام، قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو خالصا من قبل نفسه، فأسعد الناس بشفاعة الرسول هم أهل التوحيد. ولهذا إذا استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم ربه ليشفع قيل له ارفع رأسك وقل اسمع وسل تعطى واشفع تشفع، وهو أول شافع وأول مشفع صلى الله عليه وسلم، فيؤذن له بأن يخرج كذا وكذا من النار فيحد الله له حدا فيخرجه من النار، ثم يشفع مرة ثانية وثالثة ورابعة فيخرج ما شاء الله من النار من أهل التوحيد. وأما الكفار فلا يشفع أحد لهم، ولا يأذن الله لأحد بالشفاعة لأحد من أهل الشرك والكفر، فلا تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. لو كان هناك من يشفع لما أطيع ولا قبل منه. وفي هذا إبطال لما يظنه المشركون من الشفاعة التي هي من جنس شفاعة المخلوق عند المخلوق، المخلوق يشفع عند المخلوق بغير الوزير والجليس والمستشار، يشفع عند الملك بغير إذن ويفرض عليه إرادته، فيضطر المشفوع عنده يضطر إلى قبول الشفاعة لأنه يخافه ويرجوه فيجيبه وإن كان كارها رغبة أو رهبة، لأنه محتاج إلى هؤلاء لأنهم شركاء له نوع شركة في الملك، أما الله تعالى فلا شريك له في ملكه، ولهذا لا يملك أحد الشفاعة، إنما يشفع من أذن الله له، وحتى من أذن الله له إنما يشفع إذا جعل الله في قلبه إرادة الشفاعة، فيجعل في قلب الشافع يعني القصد إلى الشفاعة ثم يحتاج إلى أن يستأذن فلا يشفع إلا بعد أن يؤذن له. فالأمر كله لله أوله وآخره. والمشركون يزعمون لآلهتهم ما لا يكون، يزعمون لها ما ليس من شأنها، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهم يريدون شفاء أنهم شفعاء لهم عند الله في مطالبهم الدنيوية من النصر والرزق وحظوظ العاجلة وحصول يعني الأولاد والوقاية من الشرور والأضرار، فيلجأون إلى هذه زاعمين أنها تشفع لهم عند الله، وهم لا يقصدون هذه الآلهة لتشفع لهم عند الله يوم القيامة، لأنهم لا يؤمنون بيوم القيامة، لا يؤمنون ببعث ولا نشور ولا جنة ولا نار. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وهؤلاء هم أهل الإيمان المؤمنون بالله الذين يخافون يوم القيامة الذي هو يوم الحشر والنشور، وهم يعلمون أنه ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع، فهؤلاء هم المنتفعون بالذكر بالإنذار، أنذر به الذين يخافون أن يحشروا، إنما أنت منذر من يخشاها، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. ويأتي مزيد بيان لبعض هذه الآيات في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الآتي، والله أعلم. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في باب الشفاعة، قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه.
الحمد لله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: قال أبو العباس، هذه كنية ابن تيمية رحمه الله، هو أبو العباس إذا أطلق في كتب كثير من أهل العلم، خصوصا كتب أئمة الدعوة وتلاميذهم، إذا قالوا قال أبو العباس فهم يعنون شيخ الإسلام ابن تيمية. قال أبو العباس رحمه الله في قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم. يقول شيخ الإسلام إن الله تعالى في هذه الآية نفى كل ما يتعلق به المشركون في عبادتهم لمعبوديهم الباطلة، فنفى أن يكون لشيء أو لأحد من هذه الآلهة مثقال ذرة في السماوات والأرض، لا أن يكون لأحد منهم ملك ذرة ولا قسط من ذرة، ملك ذرة ولا قسط منه، كما قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. كما نفى أن يكون منهم أحد عونا لله ومعينا لله. فالمشركون إنما يتعلقون بآلهتهم إما باعتقاد أن له شركة أو أنه يملك شيئا من الوجود أو أنه معين لله، فنفى الله ذلك كله. قال: فلم يبق إلا الشفاعة، ما بقي إلا احتمال أن يكون أن أن يملك المعبود الشفاعة، فبين سبحانه وتعالى أنها لا تكون إلا بإذنه، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فهذه الآية قال فيها شيخ الإسلام رحمه الله إنها الآية التي تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، خلاص ما في أي علاقة، شجرة مقطوعة الأصول الجذور. وبين رحمه الله أن الشفاعة التي في القرآن إن الله تعالى أبطل الشفاعة التي يظنها المشركون لآلهته، وهم يظنون أن آلهتهم تشفع عند الله كما يشفع المخلوق عند المخلوق، فأبطل الله ذلك وبين أن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه كما جاء في ذلك في مواضع، ولا تكون إلا لمن رضي رضيه الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فهذه هي الشفاعة المثبتة التي أثبتها الله في كتابه، هي التي تكون بإذنه ورضاه. وهذه الشفاعة المثبتة إنما تكون لأهل التوحيد على ما جاء في حديث أبي هريرة قال من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فالشفاعة التي يظنها المشركون هي الشفاعة التي هي من جنس شفاعة المخلوق عند المخلوق، لا تتوقف على إذن ولا رضا، فالمخلوق يشفع عند المخلوق ولو لم يرضى، كما هي في حال الملوك يشفع عندهم وزراؤهم لمن يحبون نفعهم فيشفعهم ذلك المسؤول لأنه محتاج إلى أولئك، أما الله تعالى فهو الغني عن كل ما سواه، فلا أحد يتقدم بالشفاعة عنده إلا بإذنه، لأن الملك كله له، الملك كله لله، ولا أحد يشارك الله في الملك. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. فدل هذا الحديث على أن الشفاعة المثبتة إنما تكون لأهل التوحيد والإخلاص، لا تكون لأهل الشرك، أما أهل الشرك فلا يشفع فيهم الشافعون، لا تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ومما يدل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه إذا طلب منه الناس أن يشفع ذهب، فيقول فإذا رأيت ربي خرت له ساجدا، فأحمده بمحامد يعلمني إياها يفتح بها عليه، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع بالشفاعة. يقول الشيخ لا يبدأ بالشفاعة أول، بل يبدأ بالحمد والتعظيم والسجود، وكأن في هذا يعني استئذان، حتى ليس فيه يا ربي ائذن لي بالشفاعة، لا، في أنه يسجد ويحمد ربه والله يعلم نيته، فيقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع بالشفاعة. فيقول شيخ الإسلام إن حقيقة هذه الشفاعة، هذه الشفاعة المثبتة حقيقتها أن الله يغفر للمشفوع له بدعاء ذلك الشافع الذي أذن له تعالى بالشفاعة، فيكرم المشفوع الشافع بذلك بالإذن له بالشفاعة، يكرمه بذلك ويفضله ويظهر فضله لينال المقام المحمود كما كان للرسول صلى الله عليه وسلم. فالشفاعة إذن كلها من الله وإلى الله، فيها إكرام من الله للشافع، وفيها إحسان من الله للمشفوع له بالمغفرة والنجاة من النار. والله أعلم. حسبك يا شيخ الإسلام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الشفاعة: فيه مسائل. الأولى تفسير الآيات.
تفسير الآيات التي سردها سبق الكلام فيها. نعم.
الثانية صفة الشفاعة المنفية.
المنفية هي التي يظنها المشركون أنها شفاعة المخلوق عند المخلوق، وهي التي تكون بغير إذنه ورضاه، وهذه لا تكون، لا تكون أبدا، أو لا تنفع بس لا تكون. وإذا كانت لا تكون فلا، ولو فرض أنها تكون فلا تنفع. نعم.
الثالثة صفة الشفاعة المثبتة،
لن تكون بإذنه وجراه. نعم.
الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود.
الشفاعة الكبرى هي شفاعة صلى الله عليه وسلم إلى الله بأن يفصل بين عباده ويقضي بينه، وهذا ورد في الإشارة إلى المقام المحمود في كلام الشيخ، في كلام أبي العباس ابن تيمية. نعم.
الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة، بل يسجد فإذا أذن له شفع.
نعم. هذا دليل على أنه لا يشفع إلا بإذنه، وهو أكرم الخلق على الله، لا يشفع إلا بإذنه، فكيف بمن دونه. نعم.
السادسة من أسعد الناس بها.
الجواب حديث أبي هريرة. نعم.
السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله،
ما أخذ من حديث أبي هريرة. نعم.
الثامنة بيان حقيقتها،
أن الله إذا أراد أن يغفر لعبده أذن للشافع بالشفاعة ليكرمه بذلك فينال المقام المحمود، ويغفر لعبده الآخر بسبب شفاعته، فرجع الأمر كله له، رجع الأمر كله لله. نعم.
باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبي قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. الآية. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.
يقول الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. هذا من جنس بعض الأبواب المتقدمة التي يجعل الآية هي عنوان الباب، لا يذكر، لا يترجم شيء من المسائل والمعاني، بل يترجم بالآية، فيؤخذ مقصود الترجمة ومقصود الباب من الأدلة. إنك لا تهدي من أحببت، هذا يمكن أن يترجم له باب لا يهدي النبي صلى الله عليه وسلم أحدا، باب لا يهدي النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ولو كان أكرم قريب، وأيضا باب إبطال، باب ما يدل على بطلان إلهية النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بمن دونه؟